الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فكنا وقفنا يوم أمس على الكلام على الاعتبار والمتابع والشاهد. أبدأ بالقراءة. يقول ابن الملقن رحمه الله تعالى: والاعتبار وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة. والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه، وزيادة الثقات والجمهور على قبولها، والمزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا. وصفة الراوي وهو العدل الضابط، ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل، وبيان سن السماع وهو التمييز، ويحصل في خمس غالبا. في نسخة الأخ علي حسن ويحصل له في بزيادة له، هذه لم ترد في نسخة عزير شمس، والأمر هين. ويحصل في خمس غالبا، وكيفية السماع والتحمل، وكتابة الحديث وهو جائز إجماعا، وتصرف الهمة إلى ضبطه. نقف عند مبحث أقسام طرق الرواية، إن وجدنا وقتا قرأنا فيها، وإلا فهذا فيه بركة إن شاء الله تعالى. نعود للتفصيل. قال ابن الملقن: والاعتبار أي ومن أنواع علوم الحديث الاعتبار، ولم يعرفه، وإنما عرفه من جراء المثال الذي ضربه. قال: وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب، أي أن يرويه عن أيوب وهو السختياني، عن ابن سيرين وهو محمد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة. والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه. إذن عندنا الآن كما يتلخص من كلام ابن الملقن ثلاثة إطلاقات: الإطلاق الأول الاعتبار، والثاني المتابع أو المتابعة، والثالث الشاهد. فهل هذه أقسام ثلاثة يغاير بعضها بعضا، أو في المسألة تفصيل؟ أقول بل في المسألة تفصيل، فالاعتبار ليس قسيما للمتابع والشاهد، يعني لا يعد قسما ثالثا. نعم، المتابعة قسم والشاهد قسم، لكن لا يعد الاعتبار قسما ثالثا. ولكن الاعتبار هو الهيئة أو الطريقة التي يتوصل بها لمعرفة هل للراوي المنفرد بحديث ظاهرا فيما نرى، هل له من متابع أو لا. فالبحث والتفتيش في بطون كتب الحديث للوصول إلى نتيجة نتحقق من خلالها أن هذا الراوي قد انفرد بالحديث فعلا، أو وجدنا له متابعا، هذه الهيئة وهذا التفتيش وطريقة البحث تسمى الاعتبار. وبعد ذلك، بعد الاعتبار، نستطيع أن نصل إلى نتيجة: إما أن نحكم على هذا الراوي بأنه تفرد بهذا الحديث، أو نقول وجدنا له متابعا، أو نقول وجدنا للحديث شاهدا، أو لهذه الرواية شاهدا. الذي يهمنا إذن بادئ ذي بدء أن نعرف أن الاعتبار هو الهيئة أو الطريقة التي يتوصل بها إلى معرفة الرأي الجازم في رواية الراوي، هل توبع أو لم يتابع. إن لم يتابع حكمنا على الرواية بأنها رواية منفردة، أو بأن هذا الراوي تفرد بهذه الرواية. إن وجدنا الحديث من طريق آخر نأتي إلى الكلام على المتابع والشاهد. فهذه الرواية التي وجدناها، الرواية الأخرى، إما أن تكون من طريق الصحابي نفسه، أو تكون من طريق صحابي آخر. فإن كانت من طريق الصحابي نفسه الذي روي عنه ذلك الحديث، فهذا نسميه متابعا، وهذا على الأرجح والأكثر. وإن كانت من طريق صحابي آخر، سمينا تلك الرواية أو تلك الطريق شاهدا لرواية هذا الصحابي. وهناك من ذهب إلى غير هذا المذهب كما سأبينه إن شاء الله تعالى. لكن الذي يهمنا الآن بادئ ذي بدء أن نقول إن هذا الاستعمال، وهو النظر إلى الإسناد، بحيث أننا إذا وجدنا الرواية الأخرى، إذا وجدنا الرواية الأخرى من طريق الصحابي نفسه، قلنا هذه متابعة. وإن وجدناها من طريق صحابي آخر، قلنا هذا شاهد. والذي يظهر لي أن هذا هو استعمال المحدثين، لكن هناك استعمال آخر الذي يظهر أنا، الذي يستعمله هم الفقهاء، لأنهم ينظرون إلى المتون وليست عنايتهم بالأسانيد كعناية المحدثين. وإن وجد بعض هذا الكلام في كلام بعض المحدثين كالبيهقي أو غيره ممن يصح أن نسميهم فقهاء المحدثين، والأمر كما قال الحافظ بن حجر هين. كيف نقول إنهم ينظرون إلى المتن؟ فإن كانت الرواية هي عين الرواية الأولى بألفاظها، أو كان هناك اختلاف يسير لا يؤثر، فهذا يسمونه متابعا. وإن كانت الرواية جاءت بالمعنى مع اختلاف اللفظ، هذا يسمونه شاهدا، سواء اتحد الصحابي أو اختلف. إذن هناك من ينظر إلى الإسناد، وهناك من ينظر إلى المتن. والنظر إلى الإسناد هذه هي طريقة المحدثين كما هو واضح، والنظر إلى المتن يغلب على ظني أنها طريقة الفقهاء، وإن وجدت في استعمالات بعض المحدثين أو بعض فقهاء المحدثين. ربما كان هذا التنظير يحتاج إلى تمثيل ليتضح المقصود. نلاحظ أن ابن الملقن رحمة الله عليه مثل برواية حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، فيقول إن لم نجد لحماد بن سلمة متابعا في الرواية عن أيوب صار الحديث فردا، وإن وجدنا هناك من رواه عن أيوب غير حماد بن سلمة سمينا هذا متابعة تامة، بمعنى أن هناك متابعة غير تامة، وهي المتابعة الناقصة أو المتابعة القاصرة، وهي أن تكون هناك رواية لكن ليست عن أيوب، وإنما عمن فوق أيوب. فلو فرضنا أن هناك من رواه عن ابن سيرين غير أيوب، كهشام بن حسان على سبيل المثال، إذا وجدنا هشام بن حسان رواه عن ابن سيرين عن أبي هريرة، قلنا هذه متابعة قاصرة أو متابعة ناقصة لحماد ابن سلمة، وبالتالي هي تكون متابعة تامة لأيوب، لأنه شورك في شيخه وهو محمد ابن سيرين. ثم لو وجدنا هذه الرواية أقول لو وجدنا هذه الرواية أيضا جاءت عن أبي هريرة من غير طريق ابن سيرين كسعيد بن المسيب على سبيل المثال فإنها تكون متابعة قاصرة بالنسبة لحماد بن سلمة وبالنسبة لأيوب السختياني أيضا، وتكون متابعة تامة لمن؟ لمحمد ابن سيرين. الحافظ بن حجر مثل بمثال يشمل الرأيين كليهما، أي رأي من نظر إلى الإسناد ومن نظر إلى المتن، وأنا أعجبت بهذا المثال الذي ذكره الحافظ بن حجر وهو الذي سآتي به لأنه مثال واقعي. هذا المثال أخذه الحافظ بن حجر من رواية الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهر شعبان وشهر رمضان: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذه رواية الإمام الشافعي عن الإمام مالك، لكن جمهور من روى هذا الحديث عن الإمام مالك رووه عنه بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، وقد رواه الإمام مالك في الموطأ من هذا الطريق، من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ورواه أيضا من طريق نافع عن ابن عمر. ثم جاء بعد ذلك برواية ابن عباس وهي يرويها الإمام مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها فأكمل العدة 30. البيهقي رحمة الله عليه شكك أن يكون الراوي، وهو يعني بلا شك الإمام الشافعي، أن يكون نظر إلى رواية نافع ورواية عبد الله بن دينار ثم رواية حديث ابن عباس بعدها، فحصل له تداخل بين الحديثين، بين حديث عبد الله بن دينار وبين حديث ابن عباس، فأخذ هذه اللفظة فأكملوا العدة 30 وجعلها في حديث عبد الله بن عمر من رواية عبد الله بن دينار عنه، لأنها هي التي قبل حديث ابن عباس مباشرة. ولكن هذا تخرص من البيهقي، والذي ينفي عن الإمام الشافعي هذا الوهم أننا قمنا بالاعتبار، أي قمنا بالتفتيش والبحث والتنقير، هل للشافعي متابع أو لا، فوجدنا هذه اللفظة أو معناها ورد من طرق متعددة، لكن نحن نريد أن ننفي عن الإمام الشافعي خطأه على الإمام مالك حتى لا يصح مثل هذا التوقع الذي ذكره البيهقي، وكلام البيهقي موجود في السنن. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى لم يهم، لأن البخاري روى هذا الحديث من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي عن الإمام مالك مثل رواية الشافعي، وهذه المتابعة من القعنبي للإمام الشافعي تنفي عن الإمام الشافعي وهمه على الإمام مالك رحم الله الجميع. إذن رواية القعنبي تعد متابعة تامة للشافعي، وهذا بناء على النظر إلى الإسناد، ويتحصل أيضا من جرائه أنها متابعة تامة حتى على طريقة من ينظر إلى المتن، لأنها جاءت موافقة له هكذا، فأكمل عدة 30، فهي متابعة تامة. روي الحديث أيضا عن عبد الله بن دينار من غير طريق الإمام مالك، لا ننشغل به، ولكن ليس فيه فأكمل عدة 30، لكن اتفاق القعنبي والشافعي على رواية هذا الحديث عن الإمام مالك تجعل متابعة كل واحد منهما للآخر تنفي عن الآخر صفة التفرد والوهم. دلل على ذلك أن رواية نافع عن ابن عمر أيضا جاءت على الوجهين، جاءت فاقدروا له، وجاءت من طريق بعض الرواة وفيها فأكملوا العدة 30، فهذه تعد متابعة قاصرة، تعد متابعة قاصرة للإمام مالك، وهي متابعة تامة لعبد الله بن دينار من رواية القعنبي والشافعي عن الإمام مالك عنه، فلنتنبه لهذا. كذلك أيضا وجدنا هذا الحديث يرويه عاصم ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر، عاصم ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر، عن أبيه محمد بن زيد، عن جده عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيها فأتموا 30 بدل فأكملوا العدة 30، فيها فأتموا 30، المعنى واحد بلا شك وإن كان اللفظ مختلفا. فمن ينظر الآن إلى الإسناد يقول هذه متابعة لأنها جاءت في ابن عمر، ولكنها متابعة قاصرة للإمام الشافعي، ومتابعة قاصرة أيضا للإمام مالك، ولكنها متابعة تامة بالنسبة لعبد الله بن دينار، لأن محمد بن زيد تابع عبد الله بن دينار بهذه الرواية عن ابن عمر، كما أنها متابعة تامة أيضا للرواية نافع التي جاءت موافقة. لكن من ينظر إلى المتن يقول إن هذه الرواية تعد شاهدا لرواية الشافعي والقعنبي. لماذا؟ لهذا الاختلاف اليسير في اللفظ، فرواية الشافعي فأكملوا العدة 30، وهذه فيها فأتموا 30، قالوا اختلف اللفظ وإن كان المعنى واحدا، فهذه تكون شاهدا لتلك الرواية. هذا بناء على طريقة من ينظر إلى المتن، وأظن إن شاء الله تعالى أن الكلام واضح. نأتي بعد ذلك للتفتيش في رواية صحابة آخرين. وجدنا هذا الحديث يرويه صحابة آخرون كثر، منهم أبو هريرة وعبد الله بن عباس، ومنهم أيضا جابر وغيره، كلهم رووه، لكن نأخذ على سبيل المثال رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالحديث رواه البخاري من طريق شعبة عن محمد بن زياد الطحان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30، هذه رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة. رواه أيضا عن أبي هريرة سعيد بن المسيب، وهذه رواية في صحيح مسلم، وفيها فصوموا 30. ورواه عن أبي هريرة أيضا الأعرج، والرواية عند مسلم، وفيها فعدوا 30. فهذه الرواية التي هي رواية أبي هريرة نلاحظ أنها جاءت بالمعنى مع اختلاف يسير في اللفظ. فمن ينظر إلى الإسناد والمتن يقول عن رواية أبي هريرة إنها شاهد لرواية ابن عمر، لأنها من طريق صحابي آخر، هذا بناء على من ينظر إلى الإسناد، ولأن اللفظ مختلف وإن كان الاختلاف يسيرا، فتكون شاهدا بناء على طريقة من ينظر إلى اتفاق اللفظ. لكن نأتي لرواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فعبد الله بن عباس روي الحديث عنه من أكثر من طريق، لكن من جملتها هذه الطريق التي أشرت إليها عند الإمام مالك وغيره كالنسائي ونحوه، وهي من رواية ثور بن زيد الديلي عن ابن عباس، وفيها فأكمل العدة 30، فهذه تكون شاهدا بناء على طريقة من ينظر إلى الإسناد، لأن الصحابي مختلف. وأما من ينظر إلى المتن فإنه يعدها متابعا لرواية الإمام الشافعي والقعنبي. وأظن إن شاء الله تعالى أن هذه الأمثلة وضحت المقصود، وننتقل بعد هذا للكلام على زيادة الثقات. لكن أحب أن ننبه تنبيها يسيرا، وهو أنه لا يلزم من وجود المتابعة والشاهد أن يكون الحديث صحيحا. هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل وتحتاج إلى طول، فلا بد أن تكون مخارج الحديث مقبولة، إما أن تكون صحيحة وهذه لا شك فيها، أي لا شك في قبولها، وإما أن تكون على الأقل لا تعد منكرة، فيمكن أن ينجبر ضعف الحديث بها. أما التساهل الذي يقع فيه بعض المخرجين وبعض من يجمعون طرق الحديث الهالكة ويتسمحون في تقوية الحديث بمجموع هذه الطرق، فهذه طريقة نراها خطأ وغلط، وفيها توسع غير مرضي، وهي موجودة عند بالذات مثل السيوطي في كتاب الآلئ المصنوعة، موجودة أيضا عند الحافظ بن حجر رحمه الله الجميع، الحافظ خاصة في ذبه عن المسند تسمح في تقوية الحديث بتعدد الطرق، وغيرهما أيضا. ولعل هذا من الحجج التي يتمسك بها إخواننا الذين يرون التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، وهذا شيء نتفق معهم فيه، بأن التسامح والتساهل في تقوية الحديث بتعدد الطرق هذا لا يليق، بل ينبغي أن يجرى في ذلك على طريقة أهل الصنعة وهم أهل الحديث. ولا أريد أن أسهب في هذا حتى لا يذهب علينا الوقت، والوقت قد ضاق علينا. طيب، نأتي بعد ذلك الكلام على زيادة الثقات. قال ابن الملقن رحمه الله: وزيادة الثقات والجمهور على قبولها. الحقيقة أن مسألة زيادة الثقات وكون الجمهور على قبولها، هذا الكلام لا ينبغي أن يجري بهذا الإطلاق، بل المسألة فيها تفصيل، والتفصيل في الحقيقة في مبحث زيادة الثقات قد يتشعب، ولذلك سأختصره بقدر ما أستطيع، لأني لو أطلت في شيء أحتاج أن أطيل في غيره، وهذا يترتب عليه الدخول في الخلافيات، وأترك هذا للأسئلة حتى لا تحسب على درس على وقت الدرس. فأقول باختصار: الزيادات التي تأتي من الثقات هي على ثلاثة أنحاء. فهناك زيادة منافية تماما لرواية الثقات، وهذه هي التي تكلمنا عليها في مبحث الشاذ، وبخاصة بناء على تعريف الإمام الشافعي حينما قال: ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروه غيره، ولكن الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه. فهذه الزيادة التي تكون منافية، نعم يكون حكمها الشذوذ، وهذه نستريح منها ونريح، وهي مردودة عند الجميع. أما بالنسبة للزيادة التي تكون مقبولة عند الجميع أو عند الجماهير، ولا يكاد يخالف في ذلك إلا من عنده تشديدات في كثير من الأحيان، وإن كان يقبل أحيانا كالبرجيجي كما قلت، وربما أيضا جرى هذا في كلام الخليلي، وإن كان الخليلي لا يجري على حرفية ما يجري عليه البرديجي. فنترك مذهب البرديجي لأنه فيما أرى أنه مذهب شاذ، ونأتي لمذهب الجمهور، لو قلنا إنه باتفاق يعني بناء على التجوز في مثل هذه العبارة. فأقول القسم الثاني من أقسام زيادة الثقات ما هو مقبول باتفاق أو بناء على رأي الجمهور، وهي الزيادة التي ليس فيها منافات. هم قالوا كذا، ولكن أنا يعني أشك في تسميتها زيادة، لكن على كل حال أنا أذكر لكم ما ذكر في التقسيم. مثلوا لذلك بأن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، يعني لم يشاركه في الرواية أحد حتى نقول إنه خالف، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. لكن هل يسمى هذا زيادة؟ يعني هم ينظرون إلى ذلك أنه زيادة على رواية الثقات الآخرين الذين لم يشاركوا في الرواية، فيقولون هذا عنده مزيد أحاديث لا توجد عند غيره. على سبيل المثال مثل تلك العبارة التي جاءت عن شعبة ومن حادثه فيها حينما قيل له ما لك عن عبد الملك بن أبي سليمان فإن عنده أحاديث حسان، يعني أحاديث غرائب لا توجد عند غيره، فقال شعبة من حسنها فررت. إذن هذا قسم ثاني، سواء سلمنا بكونه زيادة أو لا هذه مسألة أخرى، لكن نحن نجري على التقسيمات التي ذكرت في كتب المصطلح. هذه كما قلت يعني الجمهور على قبولها أو الصواب قبولها. طيب نأتي للقسم الثالث. القسم الثالث هو الذي يقع فيه الخلاف وهو الذي يحتاج منا إلى تركيز. القسم الثالث الزيادة التي فيها نوع منافات، وهذه نجد أن بعض الذين كتبوا في المصطلح يحكون أن قول جمهور المحدثين وقول الفقهاء والأصوليين قبول هذا النوع من الزيادة، ونسبة هذا إلى جمهور المحدثين لا يسلم به. وممن حكى ذلك النووي وكثير ممن جاء بعده، ومن جملتهم ابن الملقن في خاصة كتابه المطول الذي هو المقنع. أقول هذا لا يسلم به، لأن المحدثين ينظرون إلى الزيادات التي تأتي بهذه الصفة نظرة تفصيل. كيف يمكن أن تكون هذه الزيادة التي فيها نوع منافات؟ مثالها أن يكون الحديث مرويا من أكثر من طريق، سواء عن شيخ واحد أو عن أكثر من شيخ، ويكون في بعض تلك الطرق زيادة لم ترد في الطرق الأخرى. ومثلوا لذلك برواية أبي مالك الأشجعي، سعد بن طارق الأشجعي، عن سبحان الله كيف ذهب عني الراوي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، المهم عن واسطة عن حذيفة، عن حذيفة رضي الله تعالى عنه في جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا زاد سعد بن طارق وتربتها لنا طهورا. أقول إن هذا الحديث الذي مثل به في كتب المصطلح وممن مثل به ابن الملقن رحمه الله تعالى، نعم هو يرويه سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، أقول هذه الزيادة هي جاءت في حديث سعد بن طارق، لكن روى هذا الحديث أبو معاوية، يعني أكثر الذين رووه عن سعد بن طارق رووه بهذه الزيادة، ورواه أبو معاوية الضرير عن أبي مالك فلم يذكر هذه الزيادة. الحديث من رواية سعد بن طارق عن ربعي بهذه الصفة، لكن من الذي خالف في هذا؟ الحقيقة أني لم أجد من خالف سعد بن طارق في مثل هذه الرواية، إلا أن هناك اختلافا عليه، اختلافا على سعد أو على بعض الرواة عن سعد بن طارق، فلم يذكروا مثل هذه الزيادة. لكن الذي أشكل على هذا أن الحديث مروي من حديث جابر وغيره رضي الله تعالى عنه، وليست فيه زيادة التربة، وإنما وجعلت لي الأرض طهورا. طيب، هذه الزيادة التي جاء بها سعد بن طارق ليست في الحديث نفسه حتى يقال مثلا إنه شورك في الرواية مثلا عن ربعي ابن حراش وإنه خالف، وإنما هذه عن صحابي وهذه عن صحابي آخر، فلا ينبغي أن ينظر إليها بهذه الصفة. نحن نريد مثالا أوضح من هذا وأحسن مما مثلوا به. وإن كان سعد بن طارق كما جاء في تخريج عبد الله بن يوسف الجديع يعني قد توبع من عبد الله بن محمد بن عقيل ونحو ذلك، لكن عبد الله بن محمد بن عقيل متكلم في حفظه، فعلى كل حال المتابعة أيضا جاءت عن صحابي آخر، هي من رواة عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أنا لا أريد أن أخوض في التخريج والكلام في عبد الله بن محمد بن عقيل ونحو ذلك، لكن نريد مثالا، يعني نتجاوز هذا المثال ونريد مثالا أوضح من هذا، وهي زيادة الإمام مالك رحمه الله تعالى في حديث زكاة الفطر حينما قالوا إنه زاد لفظة من المسلمين، في حديث عبد الله بن عمر الإمام مالك يرويه عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو ابن عمر يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الحر والعبد، المهم من المسلمين. وغير الإمام مالك حينما رووا هذا الحديث رووه بغير هذه الزيادة، أي بغير زيادة من المسلمين. لكن لما فتش في الطرق وجد أن الإمام مالك رحمه الله قد توبع، ولكن هذه المتابعة التي جاءت للإمام مالك بعضهم ربما ينقدها أو ما إلى ذلك، فالترمذي رحمه الله في كتاب العلل يعني أشار لإعلال هذه الرواية، وظاهر كلامه أنه يعرف أن هناك من شارك الإمام مالكا في الرواية، ولكنه يرى أن تلك الطرق لا تتقوى، ولذلك يعني عبارة قال وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه، وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتجوا به، منهم الشافعي وأحمد بن حنبل. فدعونا نفترض أن الإمام مالكا رحمه الله لم يتابع، أو على رأي الترمذي توبع ممن لا يلتفت لمتابعته. ينظر الآن إلى هذه الزيادة التي جاء بها الإمام مالك، ويفتش في حال الإمام مالك ومن روى عنه، فيقال الآن الإمام مالك زاد هذه الزيادة على باقي الرواة الذين رووا الحديث عن نافع، وباقي الرواة الذين رووا الحديث مثلا عن ابن عمر وهلم جرا. الإمام مالك جبل في الحفظ والإتقان، وما دام أنه نظر لتفرده بهذه الزيادة هذه النظرة بحيث إنها أحدثت شيئا من الخلاف بين أهل الحديث، فما بالكم لو كان المتفرد دون الإمام مالك، لو كان المتفرد دون الإمام مالك يعني في الحفظ والإتقان، بل لو كان المتفرد عنه مثل الزهري، والزهري أكثر حديثا من نافع، ونافع يعد من المكثرين ويستنكر أيضا على من تفرد عنه بلا شك، لكن إذا جئنا للموازنة بين نافع وبين الزهري لا شك أن التفرد عن الزهري أشد من التفرد عن نافع، يعرف هذا من يعرف معاناة الأسانيد. إذن هذا يدلنا على حساسية هذا الموضوع وعلى دقته، وأن إطلاق القول بقبول جمهور المحدثين للزيادة التي بهذه الصفة ليس على إطلاقه، بل لا بد من النظر لحال الزائد ولحال من زيد عنه ذلك ولحال المجلس ولحال من شاركه ولقرائن أخرى. ينظرون القرائن الأخرى مثل أن لا يكون في الرواية ما يدل على نفي هذه الزيادة، مثل ما لو سئل الشيخ الذي ذكرت عن هذه الزيادة في مجلس آخر وقال إنه لا يحفظ فيها شيئا، فهذا بلا شك يؤكد شذوذ هذه الزيادة واتحاد المجلس واختلاف المجلس أيضا قرينة تستخدم في مثل هذه الحال. فإن كان المجلس متحدا فالأصل أننا نأخذ برواية الأكثر، وإذا كان المنفرد واحدا مع اتحاد المجلس لا نتصور أن واحدا يحفظ والباقي لا يحفظ. هذا هو منهج المحدثين. ولكن كما قلت لكم سابقا إن حينما تكلمنا على الغريب وذكرت لكم القصة التي حصلت لي في الخطبة التي حضرتها، أنا أرى أن تلك تختلف عما نحن بصدده. فهناك لم يذكر أحد مثلا الخطبة تامة وأعرض عن هذه الزيادة على سبيل المثال، وأنا ذكرتها بمناسبة حديث إنما الأعمال بالنيات، وكيف يمكن أن يكون علقمة بن وقاص الليثي تفرد بهذا الحديث عن عمر وعمر ذكره على المنبر. فأقول إنه لم يأتي أحد ويذكر خطبة عمر التي قالها على المنبر ثم لا يذكر فيها حديث إنما الأعمال بالنيات. لو كان الأمر هكذا نعم يصح الآن أن نناقشها بناء على أنها زيادة من علقمة بن وقاص، لكن المسألة الآن مسألة تفرد مطلق من غير وجود مشارك في الرواية، فيختلف الحال، يختلف الأمر عما نحن بصدده. الشاهد أيها الإخوة أن مبحث زيادة الثقات لا شك أنه من أدق مباحث علوم الحديث وأكثرها دقة وأكثرها خلافا، والخلاف يقع بين الأئمة كثيرا في ذلك. نجد أن البخاري قد يخرج حديثا فيه زيادة ويخرجه مصححا له ثم يعرض مسلم عن تلك الزيادة، والعكس كذلك، يخرج مسلم حديثا وفيه زيادة يعرض عنها البخاري. بل إنني أريد أن أؤكد على لفظة قد تشكل على بعض طلبة العلم، وهي أنه يرد في كلام بعض الأئمة، أئمة الحديث، لا أعني الفقهاء والأصوليين، ولكن أقول يرد في بعض كلام أئمة الحديث كالبخاري وأبي حاتم والدارقطني وغيرهم أنهم قالوا الزيادة من الثقة مقبولة، يطلقون هذا. وأنا وجدت أن إطلاقهم لهذه اللفظة لا ينبغي أن يؤخذ بحرفية تامة، وأعود لأؤكد على ما كنت ذكرته في أحد الدروس، أننا ينبغي أن نحمل المتشابه على المحكم ولا ينبغي أن نعارض بين المتشابه والمحكم أو نجعل المتشابه مؤثرا على المحكم. وذكرت لكم أن هذا يجري في كلام الأئمة، قد يقول واحد منهم قولا والمأثور عنه بكثرة وهو الذي يتناقل عنه وهو مذهبه المعروف خلاف ذلك القول، فيأتي آت لعبارة مشكلة لإمام من الأئمة لم يعرف أو لم تعرف مناسبتها ولا المتعلقات بها، ثم يورد مثل هذه العبارة ويؤثر بها على الباقي. أقول نكون حذرين، ولعل من أجود ما أمثل به هذه العبارة التي ذكرتها، لا يأتي آت مثلا ممن يجري على طريقة الفقهاء والأصوليين ويقول الثقة مقبولة وهذا مذهب البخاري ومذهب أبي حاتم ومذهب الدارقطني، وأنتم يا من تتشددون في مثل هذه الزيادات وتعلون بها هذا مذهب خلاف مذهب أئمة الحديث، ربما جاء إنسان واتكأ على مثل هذه العبارة. فأقول ينبغي أن نكون حذرين من مثل هذا، لأن مثل هذه العبارة تحتاج إلى دراسة، وأنا من خلال دراسة عجلة لهذه العبارة وجدت أنها تطلق في بعض الأحيان على مبحث المزيد في متصل الأسانيد الذي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. أي إذا جاءنا إسنادان في أحدهما زيادة راوي نقص في الإسناد الآخر، فإن الأصل عندهم الأخذ بالإسناد الزائد اللهم إلا في مسألة تعارض الوصل والإرسال والوقف والرفع، فهذه مستثناة. لكن إن كانت الزيادة جاءت في وسط الإسناد فالأصل عندهم الأخذ بالإسناد الزائد، ولا يقبل الإسناد الناقص إلا ببعض الشروط التي سآتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في القسم الآتي. إذن إطلاقهم للزيادة من الثقة مقبولة يقصدون بها هذا في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يطلقونها على الزيادة المتنية، نعم، ويقولون إن الزيادة من الثقة مقبولة لأن هذا الثقة ممن تحتمل زيادته في مثل هذه الحال. ومن أمثلة ذلك قبول زيادة من المسلمين في رواية الإمام مالك عند من يقبلها، وقد يخالف، والخلاف في هذا لا يؤثر على أصل القضية، لأن هناك فرقا بين التنظير والتطبيق كما قلت في بعض شرحي لبعض المواضع السابقة. فالتطبيق لا يؤثر على التنظير، ينبغي أن نكون حذرين من هذا حتى لا يضرب كلام الأئمة بعضه ببعض أو يعد ذلك تناقضا في كلام الأئمة. لا، هم ينظرون، وإذا جاء التطبيق ربما نظروا لبعض القرائن وعدوا ذلك مما يخرج عن ذلك التنظير الذي نظروه. إذن هذا الإطلاق مثل ما قلت لكم إما أن يطلق على المزيد في متصل الأسانيد أو يطلق على الزيادة التي جاءت مقبولة من الثقة، وفي الأعم الأغلب أنها الزيادة المتنية. لكن هل يمكن أن تطلق أيضا على الزيادة الإسنادية التي يجري فيها الخلاف كثيرا مثل تعارض الوصل والإرسال والوقف والرفع؟ أقول نعم، وعلى وجه الخصوص إذا كان المخالف راويا واحدا. يعني نلاحظ أيها الإخوة أن الترجيح بالكثرة أقوى بكثير من الترجيح بالحفظ، لأنه إن جاءنا راويان كلاهما أو كل منهما حافظ وأحدهما أحفظ من الآخر، فكوننا نرجح رواية الأحفظ هذه طريقة ظنية، إنما هو بناء على غلبة الظن فقط. لكن قد يكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل، قد يحفظ الأقل حفظا ويكون هو المصيب. فربما كان هناك قرينة عند بعض الأئمة في قبول زيادة الثقة وإن كان أقل حفظا ممن لم يزد، وهذا بناء على قرينة تكون عندهم، إما قرينة الاختصاص أو لكون ذلك الذي نقص في قرينة حاله ما يدل على أنه لم يأتي بالحديث تاما أو غير ذلك من القرائن التي يمكن أن تنضاف. ولذلك موضوع القرائن الذي أشرت إليه سابقا وقلت حبذا أن يكون هذا المجلس كالوعاء الذي تصب فيه هذه الفوائد، وآمل من الإخوة أن كل من ظفر بقرينة من القرائن، وبخاصة ما يوجد أنا عندي حقيقة قرائن كثيرة غير ما ذكره أخونا دكتور عادل الزرقي، ولعلي إن شاء الله تعالى أتحفكم بها إن شاء الله تعالى، لكن كل من ظفر بقرينة من القرائن حبذا لو ينزلها في هذا المجلس، في هذا المجلس لتتضافر الجهود، لأن مثل هذه ما جمعت من إمام سابق، وإنما هي فوائد منثورة في بطون الكتب. ونحن بحمد الله بعد وجود هذه الوسائل المعينة، البرامج الحاسوبية والملتقيات مثل هذا الملتقى الذي تتلاقح فيه الأفكار ويفيد طلبة العلم بعضهم بعضا، لا شك أن هذه من الأشياء التي ما اجتمعت للأئمة السابقين رحمة الله عليهم. ولو كان توفر عندهم ما توفر عندنا لرأينا من صنيعهم العجب العجاب رحمة الله عليهم. على كل حال أنا أؤكد على أن موضوع زيادة الثقة من عويصات المباحث ومن مهمات المسائل، ولا يصلح إطلاق القول برد الزيادة أو قبولها، وإنما المسألة تعود للقرائن. ولعلي أكتفي بهذا وآتي على المزيد في متصل الأسانيد، لأني الحقيقة كنت أؤمل أن أصل لأقسام الطرق، لكن المشكلة في أني لا أقوى نفسي في الاسترسال في بعض القضايا. أتكلم عن المزيد في متصل الأسانيد وأختم به، لأن الوقت الآن قد ضاق وعسى أن ندرك الكلام على المزيد في متصل الأسانيد. قال ابن الملقن رحمه الله: وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا. أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا. نعم، أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر هذا صحيح، لكن كلمة غلطا هذا إذا رجحنا الرواية الناقصة. لكن المسألة أيها الإخوة فيها تفصيل، فأقول إنه تأتي في كثير من الأحيان أحاديث بإسناد واحد، لكن هذا الإسناد يأتينا مرة فيه زيادة رجل ومرة فيه نقصان رجل، ولعلي أمثل بهذا حتى تسترسلوا معي في تصور المسألة. من الأمثلة التي مثلوا بها، وهو مثال رائع وجيد، ومثلوا به في كتب علوم الحديث، الحديث الذي أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه، فقال: حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر، ابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة يعني ابن الأسقع عن أبي مرتد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا هو الحديث. أتبعه مسلم رحمه الله بالرواية الآتية، قال: وحدثنا حسن بن الربيع البجلي قال حدثنا ابن المبارك وهو عبد الله عن عبد الرحمن بن يزيد الذي هو ابن جابر شيخ الوليد بن مسلم عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني. لاحظوا، زاد عبد الله بن المبارك أبا إدريس الخولاني، لأن أبا إدريس لم يرد في رواية الوليد بن مسلم. عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرتد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور، إلى آخر الحديث. فإذا الحديث يرويه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عندنا الآن راوية، الأول الوليد بن مسلم رواه هكذا عن ابن جابر عن بسر عن واثلة عن أبي مرتد، ورواه عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا عن بسر عن أبي إدريس، فزاد أبا إدريس الخولاني عن أبي إدريس عن واثلة عن أبي مرتد. الوليد بن مسلم معروف بأنه يدلس، ويدلس تدليس التسوية أيضا، فهل يا ترى رواية عبد الله بن المبارك أرجح من رواية الوليد بن مسلم؟ قد يتعجل طالب العلم فيقول: ما دام الوليد بن مسلم ممن عرف بأنه يدلس تدليس التسوية فهو الذي أسقط إذن أبا إدريس الخولاني بين بسر ابن عبيد الله وبين واثلة ابن الأسقع، وعبد الله بن المبارك من الثقات الذين لا يدلسون فأثبت الواسطة. لكن وإن كان هذا الكلام قد يرد بالنظر إلى حال الوليد بن مسلم وحال من يدلس تدليس التسوية بالذات إذا جاءت الطريق الأخرى فيها زيادة الرجل، لكن بعد التتبع، بعد الاعتبار، بعد السبر لطرق هذا الحديث، وجدنا أن هذا الحديث رواه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر غير وليد بن مسلم. فأهل الشام كعيسى بن يونس وغيره يروونه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أيضا هكذا بإسقاط أبي إدريس الخولاني. بين أبو حاتم الرازي، لأن هذا المثال من الأمثلة التي جاءت في كتاب العلل لابن أبي حاتم، بين أبو حاتم الرازي أن ابن المبارك وهم في هذا الحديث في زيادة أبي إدريس الخولاني. أي هذه نقطة مهمة. الآن عندنا إسنادان فيهما زيادة هذا الراوي، فهل يعد إسناد الوليد بن مسلم مقبولا وإسناد ابن المبارك مقبولا ويقال هذا من المزيد في متصل الأسانيد؟ ننظر. أقول إن علماء الحديث في مثل هذا وضعوا قاعدة، وهذه القاعدة أيها الإخوة مهمة جدا، وتراها تفيدنا في موضوع التدليس، مهمة جدا، لأن لو رجعنا لمبحث التدليس والكلام الذي ذكرته أظن أنني ذكرت هذين الشرطين اللذين سأذكرهما ها هنا. يقولون الأصل قبول الإسناد الزائد والزيادة من الثقة مقبولة، فالأصل الأخذ بالإسناد الزائد ولا يقبل الإسناد الناقص، يعني مثل إسناد الوليد بن مسلم، إلا بشرطين لا بد من توافرهما معا. الشرط الأول أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. أين موضع الزيادة؟ هو بين بسر وبين واثلة، بين بسر وبين واثلة، زيد أبو إدريس الخولاني. فهل جاء في هذه الرواية الناقصة تصريح بالسماع؟ نقول نعم، نظرنا في طرق الحديث فوجدنا أن بسر بن عبيد الله صرح بسماعه لهذا الحديث من واثلة، فتحقق الشرط الأول. طيب ما هو الشرط الثاني؟ قالوا الشرط الثاني أن يكون من نقص أكثر عددا أو أحفظ ممن زاد. نظرنا أيضا في هذه الرواية، هل الذين نقصوا أكثر؟ نعم، وجدنا الذين نقصوا أكثر عددا من ابن المبارك. وأذكر الذي وقفت عليه وهذا تجدونه في التعليق على كتاب العلل لابن أبي حاتم، ثلاثة، وربما كانوا أكثر من ذلك. على يعني دعونا نفترض أنه لم يروه إلا هؤلاء الثلاثة، هذا كافي في ترجيح روايتهم على رواية عبد الله بن المبارك. ثم هناك قرينة أخرى رجح بها أبو حاتم الرازي في مثل هذه الحال، وهي الاختصاص. قال أهل الشام، يعني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر شامي، بل والإسناد كله شامي، فرواية الشاميين عن ابن جابر ليس فيها زيادة أبي إدريس الخولاني، فإذا لهم بهذا الحديث اختصاص، وبابن جابر اختصاص، فهذا الحديث حديثهم، وابن المبارك مروزي ليس من أهل الشام، فإذا هناك ترجيح بقرينة أخرى وهي قرينة الاختصاص في مثل هذه الرواية. إذا تحقق الشرطان، الشرط الأول التصريح بالسماع في موضع الزيادة، والشرط الثاني أن يكون من نقص أكثر عددا أو أحفظ ممن زاد. دعوني أمثل لكم بمثال آخر يشكل على مثل هذا، يعني هذه قاعدة أغلبية، وأنا ترى تكلمت على هذا في مقدمة الجزء الحديثي الذي هو بيان علل الأحاديث في صحيح البخاري للدارقطني الذي أخرجته، وهو مصور عندنا في الموقع، يعني أنزلناه لكم، يعني من أراد أن يأخذه فليأخذه، خاصة الإخوة الذين في بلاد أخرى لم تصل إليهم هذه الطبعة يمكن يأخذوه من عندنا من الموقع. تكلمت في المقدمة وفي بعض التطبيقات، لأن الخلاف أحيانا يجري بين الدارقطني وبين البخاري بناء على تطبيق هذه القاعدة، وهي ترى قاعدة مهمة، يعني إذا ضبطت تريح في كثير من الأحيان في ضبط الأحاديث التي يرد فيها مثل هذا الاختلاف. أقول نلاحظ حديثا آخر وهو من الأحاديث التي أعلها الدارقطني، وهو في صحيح البخاري، يعني أورده الدارقطني في هذا الجزء الذي حققته، وهو حديث عثمان رضي الله تعالى عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالحديث يرويه شعبة وسفيان الثوري، كلاهما يرويانه عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة، أو عن سعد بن عبيدة عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله تعالى عنه. فآسف أنا أقول كلاهما يرويانه عن سعد بن عبيدة، لكن شعبة زاد في الإسناد علقمة بن مرثد، وهذه الزيادة لم يذكرها سفيان الثوري. البخاري رحمه الله أخرج كلا الروايتين، رواية شعبة ورواية سفيان الثوري، والحافظ بن حجر قال إن رواية شعبة من المزيد في متصل الأسانيد. إذن هم رجحوا رواية سفيان الثوري بناء على حفظ وإتقان سفيان الثوري، وبالذات أن مخالفة شعبة لسفيان في كثير من الأحيان يكون الصواب فيها في جانب سفيان الثوري. لكن المشكلة هنا أن التصريح بالسماع لم يقع فيما بين سعد بن عبيدة وأبي عبد الرحمن السلمي، فلماذا لم يحقق هذا الشرط هنا؟ أقول السبب النظر إلى سفيان الثوري ومكانته، بالإضافة إلى أن هناك متابعات لسفيان الثوري وتجدونها في التخريج، فجعلت الأئمة لا ينظرون لرواية شعبة على أنها يمكن أن يطبق فيها مثل هذا الشرط. فعلى كل حال هو شرط أغلبي وقد يتخلف أحيانا، وقد أشرت إلى هذا في مقدمة هذا الجزء الذي ذكرته لكم، ومن خلال التطبيق لهذا الحديث تعرفون أن هذا المثال يصلح أن يجلي هذه القضية التي نتحدث عنها. أكتفي بهذا وأصلي وأسلم على رسول الله، ويأتي دور الأسئلة إن كان فيها شيء، وأنا أظن أن الموضوع يمكن يحتاج إلى يعني الإجابة على كثير من الأسئلة، فننظر فيها. وفق الله جميع للعلم النافع والعمل الصالح. ونبدأ بسم الله في سؤال الأخ ماجد حينما قال: ما رأيي في هذه اللفظة من الزهري بلغنا الواردة في هذا السياق في صحيح البخاري: ثم لم ينشب ورقة يعني ظاهر أن يحتاج إلى طباعة الورقة لعلها تأتي إن شاء الله تعالى، لأن النقل تداخلت فيه الكلمات بعضها مع بعض، لكن المهم أن السؤال واضح، وهي الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهم أن يتردى من رؤوس شواهق الجبال بسبب عظم ما حمل عليه الصلاة والسلام من ثقل الوحي ومن فترة الوحي وهلم جرى. أقول أيها الإخوة، أنا حقيقة يعني لا أتذكر هذه الرواية، ولكن يبدو الأخ ماجد أنه نسخها من البرنامج، وهذا يوجد في روايات الزهري، ولعلكم تطالعون غرر فوائد المجموعة، وسبق في السؤال الذي كنت طرحته وجعلت عليه الجائزة، وهو في حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي جاء هكذا معلقا، وعن علي مثل ذلك حينما عقب به مسلم عقب رواية حديث ابن عباس، وقلنا أن الصواب أن هذا من صنيع ابن أبي شيبة إلى آخر ما هنالك. على كل حال ورد هناك شيء من الكلام والنقول عن الرشيد العطار رحمة الله عليه، وكتابه أنا أعده من أفضل الكتب التي فيها دفاع عن صحيح مسلم، وتضمن فوائد جمة يحتاجها طالب العلم ليتصور مثل هذه القضايا. فالزهري رحمة الله عليه معروف عنه أنه يأتي بالحديث ويكون فيه إسناد متصل، ويزيد الزهري بعض البلاغات من عنده وبعض المراسيل، وطريقة بالذات مسلم ابن الحجاج أنه يورد الحديث كما تلقاه عن شيوخه، مثل ما قلنا في تلك الرواية عن ابن أبي شيبة، مسلم أوردها كما أخذها عن شيخه ابن أبي شيبة تماما، وعرفنا أن ابن أبي شيبة رواها في كتابه المسند، وهناك من رواها عن ابن أبي شيبة مثل البيهقي وغيره، وتبين بهذا أن مسلما نعم يلتزم بحرفية ما يرويه عن شيوخه. وربما كان في ثنايا تلك الرواية بعض الروايات المرسلة، وبعضها فيها انقطاع، وبعضها جاءت كتابة وإلى غير ذلك من الأنواع التي يمكن أن تعد انقطاعا في الحديث. فمسلم رحمة الله عليه يتلقى الحديث أو يورد الحديث كما تلقاه عن شيوخه، والبخاري أحيانا يصنع هذا، والذي يظهر أن هذه الرواية من هذا القبيل. أنا أقول هذا اجتهادا مني بناء على ما يظهر لي الآن من ظاهر هذه الرواية، لكن ربما تجلى من خلال التخريج أن هناك اختلافا مثلا عن الزهري أو عن من هو دون الزهري، فتحتاج الرواية إلى تخريج، والحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فإن كانت الرواية هكذا جاءت في جميع الطرق مثل ما هو مرسوم أمامنا، فنعم تكون هذه الزيادة من الزهري بلاغا، يعني بلا إسناد، فيكون هذا من مراسيل الزهري، ومراسيل الزهري رديئة كما تعلمون أيها الإخوة. من أسئلة البث الإسلامي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة. أنا بودي يا إخوان أن الأسئلة تكون متعلقة بالموضوع، لا بأس أنا أجيب إن شاء الله تعالى على السؤال إذا كان عندنا مزيد وقت، لأن هذا خارج عن الدرس. طيب، الأخت نوال تقول: هل الوليد بن مسلم يدلس في كل إسناد أم فقط في إسناد الأوزاعي؟ نعم، سؤال جيد أيتها الأخت. الروايات التي نقلت لنا تدليس الوليد بن مسلم الذي هو تدليس التسوية، نعم في روايته عن الأوزاعي، لكن بناء على التقعيد الذي يذكر في مبحث التدليس أن من دلس عن الأوزاعي بهذه الصفة لا يؤمن عليه أن يدلس في غير الأوزاعي. وعلى كل حال، فالذي يهمنا في مثل روايات الوليد بن مسلم أنني الذي أراه أنه إذا جاءنا مصرحا هو بالسماع من شيخه، ويبقى علينا ما بين شيخه وشيخ شيخه فمن فوقه، إذا كان عن غير الأوزاعي فأن الأصل القبول، إلا أن يكون هناك نكارة في الحديث ولا نجد في الإسناد ما يمكن أن نعل به ذلك الحديث إلا عنعنة من فوق الوليد بن مسلم، فإنه لا يمنع في هذه الحال أن نستخدم ما ذكر من تدليس الوليد بن مسلم عن الأوزاعي تدليس التسوية، لا يمنع أن نستخدمه أيضا في أحاديث أخرى. هذا رأيي. الأخ محمد العبادي يقول: هل تفرد زائدة بن قدامة بروايته عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر بتحريك السبابة يعد شذوذا لاقتصار الجهابذة كابن عيينة وشعبة ويحيى بن سعيد القطان والإمام مالك وغيرهم على الإشارة دون التحريك؟ أقول نعم، وسبقا أشرت إلى هذا في سؤال سابق، لكن لعلك أخ محمد ما حضرت ذلك الدرس، فأقول نعم، أنا أقول إن تفرد زائدة بن قدامة بهذه الزيادة التي هي التحريك هذا من أنواع الشذوذ، وهذا من الأمثلة التي تصلح معنا في الزيادة المردودة التي فيها مخالفة. فأنا أقول إن زائدة بن قدامة خالف باقي الرواة، وقلت إن عددهم فيما وقفت عليه 13 راويا كلهم رووه بدون هذه الزيادة. طيب، فيه تنبيه على أن الشيخ حسني يعتذر عن الدرس لهذا اليوم، وأقول أيها الإخوة أن الشيخ حسني عندنا في الرياض وهو سيسافر إلى مصر، وسيبث إن شاء الله تعالى درسه من مصر، لكن سيتوقف أياما، فهو اليوم موعك شفاه الله، وبعد ذلك سيذهب إلى مصر، فسيتوقف درس اللغة العربية لبضعة أيام، وسنعلن إن شاء الله تعالى هذا في الموقع، وسنعلن متى يبدأ درسه حينما يبثه من مصر إذا وصلها بسلامة الله. الأخمين يقول: هل يمكن أن يقال إن الأصل هو التنظير ولا يخرج عنه إلا لقرينة؟ لا شك أن التنظير هو الأصل يا أخي أمين، ولكن التنظير أحيانا قد يصاحبه بعض القرائن التي تخرج تلك المسألة من حيز التنظير لحيز الاستثناء. يقول أيضا الأخ محمد العبادي: إن وجد في السند عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب ولم يكن في السند أي آفة أخرى، فهل يعمل بهذا الحديث؟ أقول لا، عاصم بن عبيد الله ضعيف يا أخي. الأخ أمجد يقول: ما رأيي في زيادة سفعاء الخدين في حديث جابر التي ذكرها عبد الملك ولم يذكرها ابن جريج، وعبد الملك متكلم فيه من قبل الإمام أحمد. أقول أخ أمجد، أنا لا يحضرني هذا الكلام بتوسع، لكن الذي أذكره أن رواية سفعاء الخدين جاءت أيضا في بعض الطرق، وأظنها من غير طريق عبد الملك، لكن مروية بالمعنى، مثل يعني بعض الطرق التي فيها أظن في وجهها تغير، أو ما يوحي بأنها يعني امرأة، إما سمراء أو في وجهها سحنة أو غير ذلك. المهم أن هناك بعض الطرق التي جاءت بالمعنى، واستفيد منها أن هذه المرأة ليست ممن يخشى من كشفها لوجهها لو صحت هذه الرواية، ولو كانت هذه الرواية بعد نزول آية الحجاب، لأن هذه شبيهة بالقواعد وتقاس على القواعد، وعرف في كلام الفقهاء أن المرأة الشوهاء تعامل معاملة القواعد، ولا يستدل بهذه الرواية في أصل المسألة التي هي مسألة جواز كشف الوجه. على كل حال، أنا لا يحضرني التفصيل فيما بين روايتي ابن جريج وعبد الملك، لكن الذي يظهر لي أن هناك من رواها غير عبد الملك ولكن بالمعنى. الأخ أمجد أيضا يقول: هل ترى في إخراج مسلم لرواية ابن المبارك في زيادة أبي إدريس أنه أخرجها ليبين علتها، أو ليشير للخلاف، وأنه لم يخفى عليه؟ سؤال وجيه وكلام جيد. لماذا أخرج مسلم رحمة الله عليه رواية ابن المبارك؟ هل الآن يمكن أن يكون خفي على مسلم أن الوليد بن مسلم توبع؟ وإذا كان كذلك، فلماذا صدر برواية الوليد بن مسلم وأخر رواية ابن المبارك؟ وابن المبارك أعلى وأجل من الوليد بن مسلم كما هو معروف، لكن لماذا في هذا الموضوع صدر برواية الوليد بن مسلم؟ فأنا الذي يظهر لي أن في مثل هذا الموضع أراد مسلم أن يشير لمخالفة ابن المبارك، وهذا يصنعه مسلم أحيانا، ولكني لا أقول إننا نسير في كتاب مسلم كمسيرتنا في كتب العلل، ونسير كالذي يمشي في أرض مليئة بالشوك وهو رافع ثوبه يخاف أن يصيبه الشوك. لا يا أخوان، هذا يجعل أيضا كتاب مسلم فاقد الثقة، أو يفقدنا ثقة بكتاب مسلم وبما فيه. ولكن نعم، هناك بعض الروايات التي يدركها الجهابدة وأهل الاختصاص، مثل ما في هذا الموضوع، ومع ذلك هي ظنية. يعني لو جاء إنسان آخر وقال: لماذا لا نقول إن مسلم رحمه الله أراد أن يقول إن هذا الحديث وإن وجدت رواية ابن المبارك فيها هذه الزيادة فهي زيادة راوي ثقة لا تؤثر، فسواء صحت رواية الوليد بن مسلم أو رواية ابن المبارك. قد يقول قائل هذا القول، وإن كنت لا أراه، أنا أرى أن مسلم رحمه الله أراد أن يشير من طرف خفي إلى رواية ابن المبارك، وهذه المسألة يدركها كما قلت من يعرف في مثل هذه القضايا. هذا رأيي في هذا، وأسأل الله جل وعلا أن أكون مصيبا. طيب، لا أجد يعني الآن أكثر من هذه الأسئلة سوى السؤال الذي ورد من البث الإسلامي، يقول: ممكن شرح هذا الحديث: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أقول أيها الأخ السائل، النبي صلى الله عليه وسلم يحث في هذا الحديث على أن يوفى للأئمة بالبيعة التي بويعوا إياها، فمن أعطى إماما صفقة يده فعليه أن يفي بهذه البيعة، ومن خلع هذه البيعة دون سبب شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح السبب الشرعي وهو أن يكون هناك كفر بواح عندنا من الله فيه برهان، وما لم يكن كذلك فلا يجوز أن تخلع يد من طاعة، فمن صنع ذلك لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ولا شك أن هذا فيه تهديد ووعيد لمن صنع ذلك، وكونه لا حجة له يوم القيامة هذا يدل على أنه لا عذر له يوم القيامة، بمعنى أنه يعاقب لأنه صنع أمرا لا حجة له به عند الله جل وعلا. ومن مات، يعني من لم يبايع أو خلع يدا من طاعة ولم يبايع، يعني الإمام الذي كان عاهده أو بايعه مات، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والميتة الجاهلية أي تشبه ميتة أهل الجاهلية، أي أنه مات ميتة ليست على طريقة أهل الإسلام الذين يموتون وهم يسمعون ويطيعون لأئمة المسلمين الذين لم يقع منهم كفر بواح. فلا شك أن هذا الحديث من أحاديث التهديد والوعيد التي يؤخذ بظاهرها ويستفاد منها التهديد والوعيد من مثل هذا، ولكن قد يقع من بعض الاجتهادات التي صدرت من بعض من لم يشك في فضلهم، مثل ما حصل من أئمة التابعين الذين خرجوا مع ابن الأشعث على عبد الملك بن مروان. فلا يجوز والحالة هذه أن نأتي مثلا إلى سعيد بن جبير أو إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى أو غيرها أو الحسن البصري أو غير هؤلاء الأئمة الذين وقع منهم مثل ذلك ونقول إنهم ماتوا ميتة جاهلية. فلا يجوز تنزيل هذا على الأعيان، وإنما يستفاد منه التنفير والتهديد من الوقوع في مثل هذا. كذلك أيضا وقع من أحمد بن نصر الخزاعي رحمة الله عليه في وقت الإمام أحمد، ولم نجد الإمام أحمد قال عن أحمد بن نصر الخزاعي إنه مات ميتة جاهلية. فعلى كل حال هذا من الأحاديث التي لا تنزل على الأعيان ولا يجوز تنزيلها على الأعيان. من أسئلة البالتوك يقول: كيف يكون من نقص أكثر عددا ممن زاد والمطلوب قبول رواية المكثر؟ أقول بالمثال الذي ذكرته، الذي نقص هو الوليد بن مسلم ومن تابعه كعيسى بن يونس وغيره، قلت إنني وقفت على ثلاثة وهم مذكورون في حاشية العلل ابن أبي حاتم، فما دام أن هؤلاء ثلاثة وابن المبارك واحد، فإذن الذين نقصوا يعني لم يذكروا أبا إدريس الخولاني في الإسناد أكثر عددا ممن زاد وهو ابن المبارك واحد. طيب هذا واضح. من هم أشهر العلماء المدلسين وهل هذا يقدح في علمهم وأمانتهم؟ أقول المدلسون من أهل العلم كثر، مثل الأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي والحسن البصري وابن جريج وهشيم بن بشير ومحمد بن إسحاق بن يسار والوليد بن مسلم وبقية بن الوليد وكثر، لكنهم على طبقات مثل ما قلت ذلك سابقا، منهم من يمكن أن تحتمل عنعنته ومنهم من لا تحتمل عنعنته. ويمكن أن تراجع أيها الأخ السائل كتاب طبقات المدلسين للحافظ ابن حجر. يقول أيضا في السؤال: طالما أنه معلوم أنه يوجد أحاديث ضعيفة، لماذا لا تقوم لجنة معينة من كبار العلماء بحذف هذه الأحاديث؟ نقول هذا يا أخي السائل دونه خرط القتاد، من الذي يستطيع أن يقوم بهذا؟ وهل ترى أن حصر الأحاديث الضعيفة وتمييزها وما إلى ذلك من السهولة بمكان؟ على وجه العموم قام بعض الأئمة بهذا مثل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولكن يبقى السؤال، يعني ما ضعفه الشيخ الألباني لا أظن أننا نجد بعده متعقبا، يعني ما يضعفه الشيخ حسبك به. طبعا هذه قاعدة أغلبية جدا، ولا أقول إنه لا يمكن أن يستثنى من ذلك شيء لأنه بشر، يعني قد يند عليه بعض الشيء، لكن يبقى ما يصححه الشيخ أو يحسنه هذا الذي هو محل نظر. فبرغم